أن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من الدروس التي تلقى في هذا المسجد، مسجد ذي النورين في حي السلام من مدينة الرياض. ولعله أن يكون آخر الدروس في هذه الفترة، نظرا لأن الذي يظهر أن ما أن الشغل الذي بقينا في الرياض من أجله ربما ينتهي غدا، ولكن إن شاء الله لنا لقاءات مستقبلة. وبناء على هذا لعلنا نقتصر على شرح شروط وجوب الحج وعلى صفة العمرة والحج نظرا لضيق الوقت، لأننا لو تكلمنا على ما يسر الله على ما لو تكلمنا بما يسر الله من تفسير ما سمعنا مما قرأه إمامنا في هذه الليلة، أخشى أن لا ندرك ما نريد بيانه من شروط وجوب الحج وبيان صفة الحج والعمرة. فهل ترون أن نتكلم على الآيات كما هي العادة، أو أن نذكر شروط وجوب الحج وكيفية الحج والعمرة؟ الأول والثاني. الثاني. طيب، على بركة الله عز وجل، حكمة الله عز وجل أن جعل العبادات شروط لا تجب إلا بها، وذلك من أجل انضباط العبادات حتى لا يختلف الناس فيها، فيقال مثلا من تمت فيه هذه الشروط وجبت عليه العبادة، ومن لم تتم في حق الشروط لم تجب عليه، حتى ينضبط الناس ولا يقال لهذا افعل ولا بد ولهذا لا تفعل، فيقال هناك والحمد لله حدود حددها الله عز وجل إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شروط الحج: الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع الحرية، والخامس الاستطاعة. ومعنى قول الإسلام أن الكافر لا يصح منه حج ولا عمرة، لا يصح منه حج ولا عمرة. وعليه فلو أن رجلا لا يصلي وحج أو اعتمر وهو لا يزال لا يصلي، فحجه باطل ولا يقبل منه، لأنه لأن من شرطه إيه؟ الإسلام. ولكن لو فرض أن الرجل حج وهو مسلم ثم ارتد بعد ذلك عن الإسلام، إما بترك الصلاة أو الاستهزاء بدين الله أو ما أشبه ذلك، فهل يبطل حجه الذي سبق أو لا يبطل؟ في هذا تفصيل: إن عاد إلى الإسلام لم يبطل، وإن مات على الكفر بطل. والدليل قول الله تبارك وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حدثت أعمالهم في الدين ولا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقوله عز وجل سيموت وهو كافر يدل على أنه لو عاد إلى الإسلام بعد الردة فعمله غير حاضر بل هو باق. ولذلك يسأل بعض الناس يقول إنه حج وهو مستقيم على دين الله، ثم صفها مع الناس وصار لا يصلي وصار يفعل المحرمات والفواحش، ثم هداه الله فالتزم، فيسأل يقول هل حج الأول باطل أو غير باطل؟ ماذا تقول له؟ أجل يا جماعة، غير باطل. لماذا؟ لأنه عاد إلى الإسلام، وحبوط العمل بالردة إنما يكون إذا مات على رجته والعياذ بالله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، هذا شرط. الشرط الثاني العقل. المجنون لا حج عليه، حتى لو فرض أن مجنونا حلف له أبوه أموالا عظيمة طائلة ثم مات هذا المجنون فإنه لا يقضى عنه الحج. لماذا؟ لأنه إيه؟ لم يجب عليه الحج، إذ من شرط وجوب الحج العقل، وهذا غير عقل. لكن تجب الزكاة على المجنون في ماله، لأن الزكاة حق المال. أن يكون بالغا، رجل بالغ، من ضد بالغ؟ الصغير. الصغير لا حج عليه، لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه إتمام الحج. فعلى هذا لو أن صغيرا لم يبلغ أحرم بالعمر ثم ضاق صدره بلباس الإحرام أو بالزحام وهون، لا خلاص ما نكمل، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه ليس ببالغ. فالصغير لا يجب عليه الحج ابتداء ولا استمرارا، وعليه فلو مات صغير يبلغ 14 سنة ولم يبلغ بإنبات ولا إنزال مني، فهل يحج عنه على سبيل الوجوب أو لا يحج؟ لا يحج على سبيل الوجوب لأنه لم يبلغ. الشرط الرابع الحرية احترازا من العبودية يعني الرقيق، فالرقيق لا يجب عليه أن يحج لأنه مملوك، فهو مملوك لا يملك. الشرط الخامس الاستطاعة، أن يكون الإنسان قادرا على الحج ببدنه وماله. انتبه يا أخي، ترى هذا الشرط هو أهم الشروط، ولذلك نص الله عليه في كتابه في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة بالمال والبدن، بالمال والبدن. الذي لا يستطيع أن يحج ببدنه يعني أنه مريض أو كبير أو إذا ركب السيارة داه ولم يفق حتى تقف أو ما أشبه ذلك، هذا لا يستطيع ببدنه وعنده مال لكن ما يقدر. يقول العلماء رحمهم الله إن كان هذا الذي لا يستطيع الحج ببدنه لا يرجى أن يقدر عليه فيما بعد، فهذا إذا كان عنده مال يلزمه أن يحج من ينوب عنه أو أن ينيب من يحج عنه. انتبه، إذن العاجز عن الحج إذا كان عنده مال لكنه لا يستطيع ولا يرجى أن يستطيع في المستقبل، فالواجب عليه أن ينيب من يحج عنه. مثال ذلك إنسان مريض مرض لا يكفره لكنه عنده مال ولم يحج الفريضة، نقول يلزمك أن تنيب من يحج عنك. رجلا كان أو امرأة، فيجوز أن يحج عن الرجل امرأة وأن يحج عن المرأة رجل. دليل ذلك أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوع لا يثبت على الله، أفأحج عنه؟ قال نعم. الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة هل يرجى أن يثبت على الراحلة في المبعد؟ عجل رجل لا يرجى، كبير عجله لا يرجى أن يزول، لأن الإنسان كلما تقادمت به السن ازداد ضعفا. طيب، وفي قولها أدركت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي، يدل على أن هذا الأب فرض عليها أن يحج وإلا لقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام إن أباك لا فريضة عليه. طيب إذا كان العجز يرجى زواله بأن يكون الإنسان لما جاء وقت الحج وإذا هو مريض ثم يرجى نصف منه، فهل يلزمه أن يريد من يحج؟ لا، ولا يجوز أن يريد من يحج، ينتظر حتى يعافيه الله ويؤدي الحج لنفسه. إذن العجز في البدن نوعان، قلوا لنا يا أخي. نعم. طيب العجز الذي لا يرجى زواله ما لا يلزم الإنسان إذا كان عنده مال؟ بارك الله. تمام. العجز الذي يرجى زواله الأخ أنت. نعم أحسن، ينتظر حتى يقضي، لأن الحج يجب أن يكون نفسه لا بغيره. بارك الله فيك. اسلم. بقي علينا القدرة بالمال. العاجز بالمال لا يلزم الحج، لا يلزم الحج إلا إذا كان في حجه لا يحتاج إلى المال. خليك معي. العاجز بالمال لا يلزم الحج إلا إذا كان في حجه لا يحتاج إلى مال. طيب إنسان قوي البدن يسير في الرياض ولكنه ما عنده مال تذكرة للذهاب والرجوع، هل لزمه الحج؟ حج لا يلزم، لا يلزمه. كالفقير الذي ليس عنده مال هل تلزمه الزكاة؟ لا تلزمه. إذن هذا لا يلزمه الحج. أما لو كان لا يحتاج إلى مال كما لو كان في مكة وليس عنده مال لكنه قاضي ببدن يستطيع أن يذهب إلى عرفات ويرجع بدون ضرر ولا مشق، هل يلزمه أو لا يلزمه؟ يلزمه لأنه ليس بحاجة لمال. طيب إذا كان الإنسان مدينة يعني عليه دين عنده مال يكفي للدين، يكفي للدين فقط، فهل يلزمه الحج؟ لا يلزمه، لأن قضاء الدين أوجب من الحج، لأن الحج لا يجب إلا إذا برئت الذمة من الدين. انتبهوا لهذه يا أخوان، إن بعض الناس الآن يتعب إذا كان ديناً ويقول أنا أريد أن أحج، يقول لا تحج، قضاء الدين أهم، والحج لا يجب عليك وعليك دين لأنك لا تستطيع. إذا قدرنا أن الدين عليك 10,000 وأنت ستحج ب2,000 صرفت 2,000 في الحج، معناها أنك ما استفدت من الألفين اللي عندك في قضاء الدين، لكن لو دفعتها للدائن استفدت أو لا تستفيد؟ تستفيد، يبقى عليك إذا دفعت 2,000 كان يرجع 8. إذن يا أخي سدد سدد. يسأل بعض الناس يقول إذا أذن لي صاحب الدين أن أحج هل أحج أو لا أحج؟ نقول لا تحج، لأنه لو أذن لك هل يسقط شيء من دينه؟ ما يسقط لمسدد، لا تحج. ولكن إذا كان الإنسان عليه دين مؤجل وبيده الآن دراهم وهو يعرف أنه إذا حل أجل الدين سيوفي، هل يلزمه الحج أو لا؟ هذا يلزمه، وذلك مثل أولئك القوم الذين عليهم ديون لصندوق التنمية العقارية وهم يوفون كل الأقساط، ويقول إذا حل القسط أستطيع أن أدفع، وعنده الآن دراهم عند الحج، يحج ولا أو لا يحج؟ يحج، لأن هذا لا يتضرر بصرف الدراهم في الحج، إذ أن الأقساط السابقة أوفاها والأقساط المقبلة عنده استطاعة أن يوفيها، فإذا يلزمه أن يحج لأن بيده ما يستطيع الحج به. كثير من الناس الذين عليهم ذنوب حالة أو مؤجلة وليس بيدهم شيء يتضايق إذا لم يحج، فأقول لا تتضايق، تضايق إذا لم توفي الجيش. أما الحج فليس واجبا عليه، أنت ومن ليس عنده مال سواء. هل يتضايق الفقير بعدم إخراج الزكاة؟ أجيب يا أخوان لا. إذن هذا المدين لا يتضايق بعدم الحج ما دام الله قد رخص له فلا يتضايق، وهو لو لاقى ربه قبل أن يحج فلا حساب عليه في صرف الحج، لأنه لم يكن فريضة في حقه. فلتطمئنوا أيها الإخوان الذين عليهم دين وليس بيدهم ما يوفي الدين والحج، يقول قدم الدين ثم حج، والمسألة والحمد لله واضحة. طيب، فإن تبرع شخص بهذا المدين وقال أنا أصرف عليك نفقة الحج ذاهبا وراجعا، هل يلزمه أن يحج؟ يلزمه؟ لا يلزم. هذان قولان، ما هو التصريح؟ لا يلزم يا إخواني، لا يلزمه، وإن شئتم فقولوا في التفصيل. إذا كان هذا الرجل الذي تبرع لا يرى لنفسه منا على هذا الرجل فقد نقول إنه يلزمه، وإذا كان يخشى أن يمن عليه في المستقبل ويقول أنا اللي حجزته أنا اللي أديتها فرض عنك، فهنا يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزم بالأشكال. الإنسان لا يمكن أن يهدي رماء وجهه، غدا يبقى هذا الرجل كلما حل شيء كلما جلس قال أنا الذي أديت الفريض عن هذا الرجل وأعطيته يحج، ما يلزم، لأن هذا فيه منه. لكن لو لم يكن إذا لم يكن فيه منه إطلاقا كأخ طيب وشفيق، يعني أخ من النسب أخوه شقيق، فهذا قد نقول يجب عليه لأنه ما فيه منه. هذه شروط وجوب الحج. أما صفة الحج والعمرة فأعلم قبل كل شيء أن الأنساك ثلاثة أنواع، الأنساك ثلاثة أنواع، اضبطها يا رجل، الأنساك ثلاثة أنواع، إفراد وقران وتمتع، إفراد وقران وتمتع. الإفراد أن يأتي بالحج وحده، والقران أن يجمع الحج والعمرة جميعا، والتمتع أن يأتي بالعمرة أولا ثم بالحج ثانيا. والآن طب رجل لما وصل الميقات قال لبيك اللهم حجا، ما هذا؟ مفرد. طيب آخر قال لما وصل الميقات لبيك عمرة وحجا، قال هذا قران. رجل ثالث قال لبيك عمرة ومن نيته أن يحج تلك السنة، هذا إيش؟ متمتع. هذا متمتع، فأيهما أفضل؟ الأفضل على القول الراجح التمتع، ويجوز الإفراد ويجوز القراءة، لكن التمتع أفضل. كيفية التمتع؟ يحرم من الميقات بالعمر، وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وحل، حل نهائيا كل شيء يجوز لهم من محظورات الإحرام. وإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج هذا التمتع. القران اذا وصل الى الميقات قال لبيك عمره وحج. فاذا وصل مكه طاف وسعى ولا يقصر ويبقى على احرامه الى يوم العيد، حتى لو فرض انه ذهب من الان والليله 26 من شوال واحرم بالقران، قلنا تبقى على احرامك الى متى؟ الى يوم عيد الاضحى. عندنا 5 أيام من هذا الشهر وشهر القعده و10 من الحج، كم شهر و16 يوم. لا شك في صعوبه الافراد لما وصل الميقات، نقول احرم بالحج فقط. اذا وصل مكه طاف وسعى ولا يقصر ويبقى على احرامه الى متى؟ الى يوم عيد الاضحى. هل هناك فرق بين القارن والمفرد؟ لا، كلاهما سواء، الا ان الفرق ان القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. افهمتم؟ فرق اخر ان القارن يحصل له عمره وحج والمفرد لا يحصل له الا حج. المتمتع يختلف عنه. المتمتع اذا وصل الى مكه ماذا يصنع؟ يطوف ان شاء معنا ويسعى ويقصر ويحل يحل. فاذا كان يوم الثامن احرم بالحج وعليه هدي، لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، ثم قال بعد ذلك فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. والتمتع قلنا إنه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، أمر أصحابه أن يتمتع، حتى إنه لما أتم السعي خطنا الناس وأمرهم بالتمتع وحثم عليهم التمتع، وقالوا يا رسول الله كيف نحل ونأتي النساء ونباشر النساء ونحن حجاج؟ قال افعلوا ما آمركم به. ايش العمل هذا؟ افعلوا ما امركم به. حتى ما عليه، ثم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولولا ان معي الهدي لاحللت معه صلوات الله وسلامه عليه بطيب قلوبه. لانهم لم يكونوا يعرفون ان الانسان يجمع بين العمرة والحج، يعني يأتي بعمرة مفردة ثم بالحج مفردة، ما كانوا يعرفون هذا. ولهذا قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة. إذن التمتع أفضل، التمتع أفضل. لكن إذا وصلت إلى مكة يوم الثامن والناس قد خرجوا للحج فهنا لا تمتع، لأن متى تمتع؟ لأن معنى تمتع يعني تمتع بما أحل الله له من محظورات الإحرام بين العمرة والحج. فإذا وصلت إلى اليوم الثامن ما بقي للعمرة مكان، الناس الآن في الحج، فهنا إما أن تفرد وإما أن تقضي، لأنه ما في مكان للعمرة. هذه الأنساك، إذن الأنساك 3 عدها لنا. الإفراد وإيش؟ القران والتمتع. بارك الله. صف لي التمتع. في العمر تطوف تحت كما وفي اليوم الثامن تحرم بالحج برضه. طيب القران كان العمر والحج تقرن بينهم تقول لبيك عمرة وحج. طيب وصلت مكة أحسن بارك الله. إذا وصلت مكة تطوف تسعى وتبقى على إحرام لا تحل إلى يوم الحج. طيب الإفراد نعم لبيك اللهم حجا متى إذا وصلت الميقات تقول لبيك اللهم حجا. وصلت إلى مكة ماذا تصنع؟ وصلت إلى مكة وصلت إلى مكة ماذا تصنع؟ تطوف وتسعى وبعدين لا حد يلقن فيها وبعدين طفت وسعيت ماذا تصنع؟ اسمع نعم وصلنا الى مكه تطوف وتسعى وتبقى على احرامك الى يوم بارك الله. اذا ما الفرق بين الافراد والقران؟ نعم لا إيه؟ لا في لا هدي ما في. طيب والقران في هدي فرق اخر فيها كم الطواف والسعي واحد ها الاقامه ما أسمع. ها؟ لا كل واحد نعم تمام بارك الله فيك. الفرق القران فيه هدي والإفراد هدي. الفرق الثاني القران فيه عمر الحج والإفراد ما فيه إلا حج فقط. طيب فهم الآن الفرق الطواف والسعي واحد طواف واحد للقدوم وسعي للحج واحد. طيب التمتع عرفناه وقلنا الأفضل التمتع واضح يا جماعة يشترك المفرد والقارن في الأفعال أفعالهما سواء طواف واحد وسعي واحد وعمل واحد يختلفان في أن الحج القارن له عمرة وحج والمفرد حج. فرق آخر القارن عليه هدي والمفرد ليس عليها هذا فرق. طيب التمتع أفضل منه لأن تمتع فيه عمرة مستقلة بطوافها وسعيها وتقصيرها وحج مستقل بطوافه وسعيه وحلقه أو التقصير. لنبدأ أولا وصلنا إلى مكة وقفنا على باب المسجد الحرام ماذا نصنع؟ نقول كما نقول في المساجد الأخرى بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ثم إلى الكعبة نستلم الحجر الأسود يعني نمسحه باليد ونقبل إن أمكن فإن لم يمكن فلا تزاهد فتتأذى وتؤذي ويحصل انشقاق وكلام وجدال، يكفي أن تشير إليه بيدك، ما هو باليدين كلها كما يفعل العوام، لا، يد واحد اليمنى، وتقول السلام وتقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، تنحرف على اليمين وتطوف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر شوط، ثم منه ثانية إليه ثانية شوط آخر. في هذا الطواف افعل سنتين: السنة الأولى الاتباع، والاتباع أن تجعل وسط الرداء تحت ابطك الأيمن وطرفيه على الكتف الأيسر، وهذا في الطواف فقط. أما ما يفعله العوام تجده مطبعا من سينها من النقاط، هذا غلط. السنة حقا تتبع، ما فيه اتباع إلا في الطواف فقط، الاتباع في جميع الأشواط السبع. السنة الثانية الرمل، الرمل أن تسعى في المشي، لكن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، الأربعة الباقي ليش ما فيها رمل، تمشي عادي. الرمل إذا لم يمكن شدة الزحام فقط، لا تقول أنا والله قوي نشير أبي أرمل أدعس قدامي، ما يصير، لكن تمشي على ما أنت عليه حسب ما يسمح به الزحام. في هذا الطواف إذن سنتان: الأولى الاتباع، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت أرض الأيمن وطرفيها على كتفه الأيسر، وإذا انتهى من الطواف أعاد الرداء على حاله وستر المنكبين. طيب، في سنة أخرى وهي الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والباقي تمشي حتى لو كان المطاف واسع ولا زحام فيه، امشي بالأربعة الأخيرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين طاف في حجة الوداع رمل ثلاثا ومشى أربعة. طيب، إذا درت حتى وصلت الركن اليماني امسحه بيدك ولا تقبله، لأنه ما في حجر يقبل في الدنيا كله إلا واحد، ما هو؟ الحجر الأصلي. لا تقبل الركن اليماني. طيب، إذا لم تستطع أن تمسحه لكون المطاف مفهوما، لا تفعل شيئا ولا تشر إليه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أشار إليه. وماذا تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض العوام مكنع يقول: أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. هذا الدعاء من كيفه، تعرفون كيف؟ هذا المجيد ما هو من السنة، ما ليس من السنة. طيب، إذا خلصت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، خلصت ولا وصلت الحجر، تسكت؟ لا، أعيد أعيد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أعيد حتى أصل الحجر. إذا وصلت الحجر كبر الله أكبر، ولا حاجة تقف وتستقبل الحجر، ما نبيع حتى لو كنت تمشي، كبر الله أكبر. في بقية الطواف ماذا تفعل؟ ماذا تقول؟ قل ما شئت، اقرأ القرآن، اذكر الله، كبر الله، سبح الله، ادعو، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. أكملت الأشواط السبعة فماذا تصنع؟ اذهب إلى مقام إبراهيم. مقام إبراهيم كان حجرا وضعه إبراهيم الخليل عليه السلام حين ارتفع بناء الكعبة فوضعه ليرتفع وبقي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ وهو يمشي إليه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى ركعة خلفه وركعتين. قرأت الأولى والثانية الفاتحة وهذا لا بد منه، وقرأ بعد الفاتحة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. ولم يطول، انتبه للنقطة هذه، لم يطول الركعتين ولم يدع بعدهما. ولهذا كان السنة في الركعتين خلف المقام بعد الطواف السنة الإسراء، يقتصر بقراءة على قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد بعد الفاتحة ويسرع في الركوع والسجود، ما يطول ولا يبقى يدعو كما يفعل العام أهل البخاري من يوم السلم على طول، لأن نبيك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدعو بعدهما. أخذ المكان ليأتي إنسان آخر يريد أن يصلي ركعتين خلف المقام، فإن كان المقام إذا قربت منه تأذيت من الطائفين وآذيت الطائفين فماذا تصنع؟ أبعد، أبعد بأي مكان من المسجد حتى لو لم تكن إلا في المسجد أو قريب من المسجد، لأن المكان وهو خلف المقام سنة، وحضور القلب في الصلاة وعدم الإيذاء إيش؟ واجب أو قريب من الواجب. فصلي ركعتين وبعد ذلك تنطلق إلى الصفا، فإذا دنوت منه فاقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإن شئت فقل أبدأ بما بدأ الله به، وإن شئت لا تقل، المهم اقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. اصعد على الصفا، استقبل القبلة، ارفع يديك وادع الله، احمد الله وهلل وكبر وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده، وهذا من أعجاب الله. ثم ادعو بما شئت، ثم أعد الذكر مرة ثانية، ثم ادعو بما شئت، ثم أعد الذكر مرة ثالثة، ثم متجها إلى المروة تمشي على عادتك حتى تصل إلى العلم الأخضر، وهو معروف علم العمود أخضر وفوقه إيش؟ نور أخضر. إذا وصلت إلى هذا أركض قدر ما تستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى في هذا المكان سعيا شديدا حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي، ما هم مثل ما يفعل الناس هكذا ينازل بكتوفه ولا يركض. طيب إذا كان الزحام نقول كما قلنا في الرمل في الطواف، يعني تمشي على ما يسمح به الوقت أو ما يسمح به المكان. إذا أقبلت على المروة هل تقرأ النص أول مرة إن شاء الله؟ لا، تصعد على المروة تتجه إلى القبلة وتفعل من الذكر والدعاء كما فعلت على الصفا، هذا شوق، ثم تنزل متجها إلى الصفا. يا رجل إلى الصفا تمشي في موضع المشي وتركض في موضع الركض حتى تقرب من الصفا، إذا قرأت المصطفى هل تقرأ المصطفى والمرأة متعدلة؟ لا ما تقرأ، لأن نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإمامك وقدوتك ما قرأها إلا حين دنا من الصفا لما خرج من الطواف. ولا يضرنك هذا ما تسمعه من الجهال. من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة راجعا إلى الصفا شوط. إذن وتكمل سبعة أشواط. إذن تبدأ بالصفا وتختم بالصفا، وخطئوني أخطأ، تبدأ بالصفا وتنتهي بالصفا. تجمعون على أني مخطئ؟ تجمعون على الخطأ ولا لا؟ وهل أبقى معكم أو أنا أنهزم؟ لا ما هو كيف، الحق حق ويكتب. نعم ما يخاف أنهزم. والانتسام إذا كان في ذات الله فهو انتصار. طيب إذن تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. فإذا سعيت ووجدت نفسك أنك منتهي بالصفا فاعلم أنك أخطأت، إما أنك زدت شوطا أو نقصت شوطا. واضح يا جماعة؟ واضح. ماذا تقول في السعي؟ السعي طويل. ماذا تقول؟ تذكر الله، تسبح، تهلل، تقرا، تدعو. لكن روي عن ابن مسعود انه كان يقول في مكان السعي الركض، يقول رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، في مكان الركض. والركض كما قلنا اولا بين العالمين. طيب انتهيت من الأشواط السبع، فماذا تصنع بعد ذلك؟ إن كنت مفردا أو قارنا تبقى على الإحرام، وإن كنت متمتعا تذهب إلى السلام وتقصر ثم تحل الحل الكامل، تلبس الثياب وتتطيب وتتمتع بأهلك إن كانوا معك، كل شيء يحل. انتهت العمره او لا؟ اسالكم جماعه، انتهت العمره. طيب في اليوم الثامن تحرم بالحج، تغتسل كما اغتسلت عند احرام بالعمره، وتلبس ثياب الاحرام، وتتطيب عند الاحرام سواء في الحج او العمره، على راسك وعلى لحيتك باطيب ما فيه، ثم تخرج تحرم من مكانك في مكة وتخرج إلى منى. فإذا إن كنت نازلا في منى، من أين تحرم؟ من مكان، من منى تحرم، تقول لبيك حج، وتبقى في منى من ضحى اليوم الثامن إلى صباح اليوم التاسع، تصلي ركعتين ركعتين بدون جمع. وإذا كان صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس تذهب إلى عرفة، تذهب إلى عرفة. وإن تيسر لك أن تنزل بنمرة تنزل فيها إلى أن تدول الشمس، وإن لم يتيسر كما هو المعروف الآن أنه لا يتيسر هذا الشيء، تذهب إلى عرفة وتنزل فيها وتبقى هناك ذاكرا لله، تاليا لكتابه، شاعرا أنك في عبادة حتى تزول الشمس ويأتي وقت الظهر، فتصلي الظهر والعصر جمع إيش؟ جمع تقديم، صلى الظهر وعصر جمع تقديم. وإذا أمكنك أن تستمع إلى خطبة الإمام الذي يخطب في مسجد نمرة فهو أفضل، وهذا قبل صلاة الظهر، وأظن هذا متيسر. متيسر ولا متيسر؟ بأي وسيلة؟ بالراديو حلم إشراق لتستمع إلى خطبة الإمام في مسجد منبر. إذا فرغت الخطبة أذن أذن ثم أقم وصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. بعد هذا تتفرغ للدعاء. من المعلوم أن الإنسان يتغدى وينام شوي ويعمل ما يعمل مما ليس حراما، قال أنا ما عندي دعاء يستغرق كل هذا الوقت، صح ولا لا؟ يعني يقول ما عندي دعاء أبقى من صلاة الظهر أو من الغداء والنوم بعده إلى غروب الشمس، ما عندي دعاء. وش أقول؟ نعم الذكر، اقرأ القرآن. القرآن يا أخي القرآن ذكر ودعاء، لا بد أن يمر بك في القرآن آيات وعيد، آيات وعد، آيات ترغيب، آيات ترهيب. اقرأ وتدبر، وكلما مر بك آية وعد وثواب ادعو الله، كلما مر بك آية وعيد وترهيب استعذ بالله، وبهذا تحيي الوقت بذكر ودعاء. وجرب تجد، يعني بعض الناس يكون معه اكتئاب يدعو وهو لا يعرف الدعاء، لا يعرف معنى ما يقول. كثير من الناس ما يعرف ما يقول معنى ما يقول. خذ المصحف اقرا، مثلا مرات في قول الله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخره. ماذا تقول إذا مررت الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ ارفع يديك، اللهم اجعلني منهم، اللهم اجعلني منهم، وكرر الدعاء. إذا مررت بقول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون إلى آخر الآيات، كف وادعو الله، اللهم اجعلني من عباد الرحمن، اللهم اجعلني من لهم غرف في الجناء، وما أشبه ذلك. فإنك سوف تكون قارئا ذاكرا داعيا، وما تقرب أحد إلى الله بخير مما خرج منه وهو القرآن. واضح هذا يا أخواني؟ مجرب إن الإنسان ما يمل، لأن الدعاء مهما دعوت استمرت في هذه المدة الطويلة، لكن القرآن مع الدعاء كلما مر بك آية رحمة سأل، كلما مر بك آية عذاب تعوذ، حينئذ تحيي الوقت هذا كله بإيش؟ بقراءة ودعاء. وجدت إذا غربت الشمس من يوم عرفة فادفع من عرفة متجها إلى كملوا إلى إيش؟ إلى مزدلفة؟ نعم إلى مزدلفة. مزدلفة سميت مزدلفة لأنها أقرب المشعرين إلى الكعبة، والازدلاف بمعنى القرب، أقرب المشعرين إلى الكعبة. وش المشعر الثاني؟ عرفة. عرفة المشعر الحلال، ومزدلفة المشعر الحرام، وأيهما أقرب يا أخي؟ لا أنا أخاف. وش مزدلفة؟ وين هنا؟ هنا المسجد بن نوري، وين مزدلفة؟ ها وش اللي قلت هنا؟ أقرب مكان من مين؟ من منى. أقرب المشاعر إلى يعني أقرب إيه؟ ومنى خليتها وراء منى مشعر. ومزدلفة لماذا سميت مزدلفة؟ أقرب من مين؟ أقرب النساء، هل قلنا هكذا؟ ما قلنا هكذا. لكن لاحظ أن اللحظات تفوت الإنسان خير في مجالس العلم، وأنا لاحظت في كتاب شوية عرفت. طيب إمام نتجه إلى مزدلفة، متى نصل إلى مزدلفة؟ إذا انطلقنا من عرفة بعد غروب الشمس، يعني يختلف الناس، أحد يسر الله الشيء له ويصل في أول وقت المغرب، وأحد يبقى إلى نصف الليل، أليس كذلك؟ لكن متى وصلت إليه؟ صلي المغرب والعشاء، صلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وهل هنا صلاة بلا أذان يا رجل وبلا إقامة؟ ما أحتاج أن نتكلم على هذا، معروف. صلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. فإذا تأخر وصولك إلى مزدلفة صلي متى وصلت، إلا إذا خشيت أن ينتصف الليل قبل أن تصل إلى مزدلفة. فالواجب أن تعدل عن الخط يمينا أو يسارا ثم تصلي. ليش؟ لأنه لا يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل. انتبه، فإن الله تعالى قال في الكتاب العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى متى؟ إلى غسق الليل. ما قال إلى آخر الليل، إلى غسق الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل. ومن قال من العلماء إن وقت العشاء يمتد إلى الفجر فليس عنده دليل. وقت العشاء إلى نصف الليل لدلالة الكتاب والسنة. انتبه يا رجل، إذا خفت أن ينتصف الليل قبل أن تصل إلى المزدلفة فما الواجب؟ الواجب أن تعدل يمينا أو شمالا عن الخط وتقف وتصلي المغرب والعشاء جمعا وإيش؟ وقصرا، وبأذان وإقامة. لا، الإقامة مرتين والأذان واحد. وصلت إلى مزدلفة تبقى فيه، تبيت فيه، ولا تتهجد حتى لو كان من عذبك أن تهجد بالليل. لا تهجد، والله ربما تستغربون يا جماعة كيف ما نتهجد، والتهجد من أفضل الأعمال، يعني صار في آخر الليل. نقول لا تهجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أحرص منك على الخير لم يتهجد تلك الليلة. والله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فليس العبرة بالكم ولكن بالكيف. نقول: نم، استرع، أنت أتيت من عرفة ومن وقوف طويل ومقبل عليك أعمال يوم النحر، رمي، طواف، سعي، نحر، ريح، نم إلى الفجر. إلا أن الوتر لا بد منه، الوتر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه حضرا ولا فضرا. إذا طلع الفجر أذن من حين ما يطلع الفجر، ثم صل سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يترك سنة الفجر حضرا ولا شيء. وصل الفجر، وماذا تصنع بعد الفجر؟ بعد الفجر تذكر الأذكار الواردة بعد الصلاة والأوراد التي أنت توردها في أيامك العادية، وتبقى تدعو الله عز وجل. إن تيسر لك أن تذهب إلى المشعر الحرام الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فداك، وإلا ففي مكان تدعو الله مستقبل القبلة إلى أن تسفر جدا، يعني يتبين السفر سفر الشمس كثيرا، ثم انصرف من مزدلفة إلى منى. إذا وصلت منى فأول شيء تبدأ به رمي جمرة العقبة، والأحجار خذها من منى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأخذها من مزدلفة، أخذها من منى. أمر ابن عباس أن يلقط له سبع حصيات، وقد ذكر ابن حزم رحمه الله في منسكه أنه أمره أن يلقط له سبع حصيات وهو واقف على الجمر. خذ سبع حصيات وارمي كما في العقبة سبع، تقول مع كل حصاة الله أكبر، ولا حاجة بسم الله، الله أكبر سبع مرات. ثم انصرف إلى إيه؟ إلى المنحى، اذبح الهدي بعد الرمي، ثم احلق الرأس، ثم اخلع ثياب الإحرام، والبس ثيابك المعتادة، ثم انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة بثيابك أو بثياب الإحرام، بثيابك المعتادة، بعد أن تطجبت وحللت من الإحرام الحل الأول، انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة واسعى بين الصفا والمروة. في هذا الطواف ما في رمل، في اتباع أو لا؟ ما في اتباع، لأن الرسال فيها معتادة، وتسعى بين الصفا والمروة وتخرج إلى منى لتبيت بها. فكل يوم يوم العيد أعمال شق، رمي ونحر، حلق، طواف، سعي. والله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفقة في أمركم. حينئذ حللت التحلل كله، لما رميت ونحرت وحلقت وطفت وسعيت، حللت مرة، حتى إن كان معك زوجتك فاستمتع بها. أرجو الانتباه، كم فعلنا يوم العيد من نسك؟ الأخ قم، كم فعلنا من نسك لما وصلنا منى؟ أربعة، خمسة، خمسة، وين؟ لا تفصل لي، خمسة بس، بعد ما وصلنا منى، خمسة، لا في منى. لما وصلنا منى يوم العيد مش فعلنا؟ أربعة، كم فعلنا يا جماعة؟ خطأ، خمسة، عدها، رأني جمعة الآخر، النحر، نعم أو الجبل، تمام، حلق الرأس، الطواف كبر، طواف الإفاضة والسعي، خمسة، المرتبة هكذا كما سمعت ترتبون هكذا، هذا الأفضل. لكن من تيسير الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم النحر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. اللهم لك الحمد. يعني لو نزلت من مزدلفة إلى مكة وطفت وسعيت وخرجت ورميت ونحرت وحلقت، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز والحمد لله. لو رميت ثم حلقت ثم نحرت يجوز ولا يجوز؟ يجوز، قدم وأخر كل سواء. وإذا سعيت قبل أن تطوف فلا حرج، في الحج لا حرج، افعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لا إله إلا الله، ما أكمل هذا الدين. لا، لما فتح الناس هذا الفسحة، قال مثل هذا ينزل من مزدلفة إلى مكة، وهذا ينزل إلى المرمى، وهذا ينزل إلى المنحر وينحر، كل ينزل على واحد. لكن إذا تيسر لك أن ترتبها كما قلنا أولا، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي فهو أفضل لا شك. لكن من تيسير الله عز وجل أنه رخص لعباده أن يقدموا أو يؤخروا هذه الأنساك، افعل ولا حرج. رجعت من مكة إلى هنا إلى منى تبيت بها وتبقى إلى اليوم الحادي عشر، فإذا زالت الشمس صرنا جمرات، لكنها اليوم ثلاث جمرات لكل واحد سبع حصيات، فالجميع 21 حصاة. ارمي الأولى أول ما تأتي إليه وأنت نازل من منى إلى نحو مكة، ارمي الأولى بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، ثم تنصرف منها قليلا وتقف مستقبل القبلة تدعو الله تبارك وتعالى بما شئت رافعا يديك، وتطيل القيام هنا والدعاء اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ترمي وسطى كم حصى؟ سبع حصيات. وإذا فرغ تقدم واستقبل القبلة وارفع يديك وادعو الله دعاء طويلا، ثم ترمي العقبة كم؟ سبع حصيات، ثم تنصرف، وليس بعدها الوقوف، انصرف. هكذا رمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في اليوم الثاني عشر تفعل كما فعلت في اليوم الحادي عشر، أي ترمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، ثم إن شئت أن تبقى في منى فلا حرج، وإن شئت أن تنصرف من منى فلا حرج، لقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تنزل لمكة سواء تعجلت أو تأخرت، وإذا أردت الرجوع إلى بلدك فلا بد من طواف الوداع. سبحان الله، هذا البيت معظم، تعظمه أول ما تقدم بالطواف، وتعظمه إذا انصرفت ليش جماعة بالطواف، طواف وداع، والطواف القدوم طواف تحية، تطوف سبعة أشواط بثيابك أو بإحرام جماعة بثيابك المعتاد، بعده سعي لا تنصرف، تطوف سبعة أشواط وتنصرف، وإن صليت ركعتين خلف المقام فهو أحسن، وبذلك تم الحج والعمرة. تبين لنا الآن أن في الحج ست وقفات، في الحج ست وقفات، أنتم تقولون وقوف واحد عرض ولكنه ست وقفات، ست وقفات. على الصفا وقوف، وعلى المروة وقوف، وفي عرفة وقوف، وفي مزدلفة وقوف بعد صلاة الفجر، وبعد الجمرة الأولى وقوف، بعد الثانية وقوف. كم هذه؟ ست وقفات. طيب نعود الآن نشوف ما هو الواجب من هذا، من هذا الإحرام من الميقات واجب ولا سنة؟ واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد الحج والعمرة أن يهل من ميقاته، وإذا عجلت عن ميقاتك إلى بلد آخر فأحرم من ميقات البلد الآخر. وعلى هذا فمن ذهب من أهل الرياض إلى المدينة وهو يريد الحج والعمرة من أين يحرم؟ منين؟ من ذي الحليفة أجار علي. ولو جاء رجل من أهل المدينة مارا بالرياض وذهب من طريق أهل الرياض من أين يحرم؟ من قرن المنازل، وهو الشيء الطبيعي. طيب في الطواف، لو أن الإنسان لم يرمل في الطواف مع قدرته عليه هل يبطل طوافه؟ لا يبطل. لو لم يطبع لا يبطل. لو لم يصلي ركعتين خلف المقام فلا إثم عليه. طيب لو لم يصعد الصفا ولكن وقف على حد السياج الموضوع للعربية نجاس ولم يبطل السعي، لأن المكان الذي يجب فيه السعي هو الذي ينتهي في الأصياف الموضوعة للعربيات، وأما صعود الصفا أو المروة فليس بواجب بل هو سنة. طيب لو لم يحرم بالحج إلا يوم عرفة ماذا تقول؟ لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. لو دفع من عرفة قبل غروب الشمس فهو حرام، يجب أن يرجع إلى عرفة ويدفع بعد غروب الشمس. لو دفع من مزدلفة قبل الفجر فلا بأس لمن كان يشق عليه مزاحمة الناس كالنساء والصغار والضعفاء يدفعون قبل الفجر من أجل أن يرموا قبل زحمة الناس. لو أخر طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد إلى الخروج وطافه عند السفر أجزأ عن طواف الوداع. طيب لو أنه تعجل ونوى الانصراف وهدم الخيمة وحمل العسر ومشى إلى مكة على أنه إذا حاذ الجمرات نزل ورمى، لكن في أثناء الطريق غابت عليه الشمس، هل يستمر أو نقول يبقى في نعم؟ لا يبقى، يستمر. وإذا حاذ الجمرات رماه ولو بعد الغروب، لأنه الآن لم يتأخر باختياره بل هو عزم على الرحيل، يحمل العفش يسار، فنقول امشي، لأنه يسبق عليه أنه تعجل في يومين لكن حبسه حبسه المسيح. ماذا يفعل؟ يقدم فوق الناس؟ ما يمشي. يقول استمر حتى لو لم ترمي إلا بعد غروب الشمس فلا حرج. طيب لو أنه في يوم 12 نزل في الضحى وطاف طواف الوداع ثم خرج إلى منى ورمى الجمرات بعد الزوال ومشى، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن طواف الوداع لابد أن يكون آخر شيء. ولعلنا نقتصر على هذا لأن المؤذن كأنه يقول إنه حان وقت الأذان. طيب إذا نؤذن ونأخذ أسئلة عن هذه الوسيلة والفضيلة وذاك المقام المحمود الذي وعدته من ثلاثة قبل الاستماع إلى الأسئلة. أحب أن أنبه إلى ما ذكرناه في أول الأسبوع الماضي بالنسبة لصلاة الجمعة للمسافر. من المعلوم أن المسافر أثناء سفره لا جمعة عليه، أليس كذلك؟ يعني الإنسان مثلا مسافر في البر مثلا مبتدئ من الرياض إلى مكة وصادف يوم الجمعة هو مسافر، لا تجب عليه الجمعة، لكن هل تصح منه أو لا؟ لا تصح منه ولا يحل له أن يقيمه. يعني لو كنا مثلا في حافلة 20 رجلا أو 40 رجلا وجاء وقت الظهر ونزلنا من الحافلة وأذن إنسان وخطب بعضنا خطبتين وصلى الجمعة، هذا حرام ولا يجوز وهو بدعة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولم يقم الجمعة في سفره أبدا، حتى أنه يوم عرفة كان يوم عرفة هو يوم الجمعة في حجة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك ما صلى الجمعة. أول ما نزل الوادي وادي عرنة خطب الناس، ولما انتهى قال جابر رضي الله عنه: أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي الجمعة مع أنه في عرفة. فالمسافر لا يجوز أبدا أن يصلي الجمعة، انتبه. فإن فعل فهو مبتدع وعليه أن يعيدها ظهرا. أما إذا كان المسافر مقيما في البلد الذي سافر إليه فهنا يلزمه أن يحضر إلى الجمعة لأنه نودي لها. يعني مثلا رجل من أهل مكة وصل إلى الرياض لحاجة ونزل في بيت وصادف يوم الجمعة وسمع النداء، يجب عليه أن يحضر أو لا؟ هذا يجب أن يحضر مع أنه مسافر لكنه في مكان أقيمت فيه الجمعة فيجب أن يحضر. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا المسافر مؤمن فعليه أن يسعى إلى ذكر الله أي إلى مكان الجمعة. انتبهوا لأن بعض الناس فهم خطأ، ظن أن المسافر إذا كان في بلد لحاجة ودرجة أنه لا يصلي الجمعة مع الناس، وهذا غلط، بل يجب عليه أن يصلي مع الناس. أما الذي نقول أنه ليس جائزا هو أن يكون مسافرين في البر أرادوا أن يصلي الجمعة بعد بدل الظهر، نقول لا يجب.
على الحضور لما تقولونه. فضيلة الشيخ، قبل الأسئلة هذه امرأة تقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، أنا التي سألت عن فراق الزوج الذي يقيم أركان الإسلام الخمسة وعنده دش، أبشرك أنه في هذا اليوم الجمعة بعد الصلاة قام بإخراج الدش من بيتنا بفضل الله.
الحمد لله
وحمدنا الله، وآمل منك الدعاء لنا للثبات والتوفيق.
عسى الله أن يثبتهما. وأهنئ هذا الزوج الذي استمع إلى القول فاتبع أحسنه، وأقول عسى الله له الثبات وليبشر بخير. ولكني أقول له لا يبيع على أحد، لأن إذا باع على أحد ماذا يصنع فيه لأحد؟ يستعمله في الشر، ولكن ليكفره. والله تعالى يخلف عليه، فإن كان فقيرا فليتصل به، وإن كان غنيا فإنه لا يضر إذا كسر. نعم.
أسابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قبل سنوات حجبت أنا وزميل لي ومعي زوجتي ومعه زوجته، وفي يوم عرفة صباحا النصرة من منى إلى عرفة تأخرت عن الحملة، فانتقلوا إلى عرفات ومعهم حي الحملة زوجتي وزميلي وزوجته، ولم أحصل عليهم إلا في يوم النحر في منى قبل الرمي. ما حكم حج زوجتي الذي لم أكن معها في عرفات وهو يوم الحج؟ وجزاكم الله.
حجها صحيح لأنها معذورة في مثل هذه الحال، لكني أقول لو أنه حرص على أن لا تأخر من الحملة لكن هذا الواجب عليه حتى يكون مع امرأته. وبهذه المناسبة أود أن أحذر الرجال الذين يكونون محرما للنساء من أن يفارقهن، فلا بد أن يكونوا معهن. نعم.
فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة حتى اليوم الثاني من عيد الأضحى أو بعد ذلك؟ وهل يجوز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؟
هذه ذكرناها لكن لا مانع أن نجيب. يجوز الإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم من الحج، لأن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، وآخر هذه الأشهر هو آخر يوم من الحج، وعليه فيجوز الإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى هذا. وإذا كان معذورا وأخره إلى ما بعد، كما لو أن امرأة وضعت الحمل في يوم العيد قبل طواف الإفاضة وبقت نفسا 40 يوما، ستأخذ من حرم كم؟ 20 يوما لأنها أدركت من الحجة 20 يوما وبقي عليها 20 يوما إلا إذا طهرت قبل ذلك. فالمهم أن تأخير طواف الإفاضة سواء لعذر أو لغير عذر إلى ما قبل انتهاء ذي الحجة لا بأس، ولكن ليعلم المؤخر أنه لا يحل له أن يقرب امرأته حتى يطوف.
سائلة تقول: ما الحكم إذا أخذت المرأة وأسقطت الحمل، أو هي تقول أنها أسقطت الحمل بالشهر الثاني من أجل إرضاع طفلها الأول والآن هي تائبة، فهل عليها شيء؟
عليها أن لا تعود إلى هذا ما دام الطفل أو ما دام الحمل لم يخلق أو ما دام لم تنفخ فيه الروح، فعليها أن تتوب أن لا تعود. أما لو نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه أبدا لأنه قتل النفس.
سائل يقول: ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن التمتع أفضل أنواع الحج، علما أن الحج الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو الحج القارن، وضحوا لنا مأجورين.
نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج قارن لأن معه الهدي، فالساق الهدي من المدينة، ومن كان معه الهدي لا يمكن أن يتمتع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحلت معكم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من التمتع هو إيش يا جماعة؟ هو سوق الهدي. وعلى هذا فنقول لو أن أحدا منا ساق الهدي امتنع عليه التمتع، فصار لا بد أن يكون قارنا. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إني أحبك والحاضرين في الله، وأسأله أن يجمعنا في مستقر رحمته إنه سميع مجيب.
الله كما أحب.
وسؤالي هو: ألا يدل حديث جابر رضي الله عنه وفيه وفعل مثل ما فعل على الصفا يعني على المروة، ألا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية على المروة أم يقتصر على الدعاء؟ ثم المخصص الذي أخرج الآية من عموم حديث جابر أشكون مأجورين.
حديث جابر قال رضي الله عنه: فلما دنا من الصف قرأ إن الصف والمروة من شعائر، وفي المروة قال: فعل على المروة ما فعل على الصف، وهو على الصف لم يقرأ إن الصف والمروة من شعائر الله، وإنما قرأها حين دنا من الصف، فقال: إن الصف والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به ليبين للأمة أنه بدأ بالصفا ولم يبدأ بالمروة، لأن الله قدم الصفا على المروة فبدأ بها تبارك وتعالى، فكان المشهور لنا أن نبدأ بالصفا. وهو لم يقل إنه فعل حين قرب من المروة كما فعل حين قرب من الصفا، قال: فعل على المروة ما فعل على الصفا.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم مس الطيب بعد عقد النية نية الإحرام، خصوصا أن الحجر الأسود يضع الناس عليه الطيب ونحن نستلمه ونقبله، فإذا علمت أن الحجر مطيب من الرائحة فهل أقبله أفتون مأجوره؟
إذا عقد الإنسان نية الإحرام حرم عليه أن يتطيب، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان واقفا بعرفة فأتوا إليه وقالوا: يا رسول الله، إن رجلا وقصته ناقته فسقط ومات، مات وهو واقف بعرفة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلوه في ماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوه، ولا تحنطوه، أي لا تجعلوا فيه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك. فقال: لا تحنطوه. لماذا؟ لأنه محرم، ولهذا قال شفتموه في ثوبين. إذا مات الإنسان وهو محرم لم يحل فإنه يكفن في إزاره وردائه، ما يؤتى بخرقة جديدة بل يكفن في الإزار والرداء الذي كان محرما بهما. نظير ذلك إذا استشهد الإنسان فإننا لا نكفنه بكفن جديد. ماذا نفعل؟ في ثياب نكفن في ثياب وندفن في ثياب على ما فيها من الدماء، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم وفي صحيح المسلم. هكذا الذي يموت قبل أن يحل يكفن في ثياب الإحرام، لأنه يبعث يوم القيامة يقول لبيك اللهم. الحجر الأسود إذا طاف الإنسان وشم رائحة الطيب إذا قرب منه فلا يقبل ولا يستلم، لأنه لو فعل لعلق الطيب بيده، لكن لو فرض أنه فعل والرائحة موجودة لكن لم يعلق بيده شيء، يعني معناه أن الطيب قد جبل فلا شيء عليه، لأنه لأن شم الطيب لا يضع. فإن قدر أنه طيب قريب وآثر الطيب موجود ولما مسحه علق بأصابعه، على طول يمسحه بكسوة الكعبة، ما هو برجائه، بكسوة الكعبة حتى يجوز ولا يضر.
فضيلة الشيخ، سمعنا أن فضيلتكم أفتى بأن كفالة اليتيم على الطريقة المعمول بها حاليا في المؤسسات الخيرية لا تعتبر كفالة، إنما تكون صدقة جارية، حيث إن الكفالة تكون برعاية اليتيم والقيام على شؤونه، فهل هذا صحيح عنكم؟ أفتونا.
نعم هذا صحيح عنه، لأنه هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كافتين في الجنة. والكفالة شرعا ولغة في أن يضمه إلى عياله كما قال ذلك أهل العلم، ويقوم برعاية وتوجيهه وإرشاده، ويقوم له كالأب الذي فقده هذا اليتيم بغذاء الروح وغذاء البدن. أما الإرسال إليه بالنفقة فهذا لا شك أنه صدقة، والله تعالى قد أوصى باليتامى خيرا ويؤجر الإنسان عليه بعد أن تكون هذه الدراهم بأيدي أمناء، لأن مسألة الأمانة يا إخوان مهمة. فإذا أعطيتها أناس أمناء كمؤسسات معروفة لأن القائمين عليها أمناء وقلت هذا لليتامى فهو صدق عليه. وأما الكفالة التي فيها هذا الثواب العظيم فهي الكفالة. ألم تقرأ قول الله تعالى وكفلها زكريا، وفي رواية وفي قراءة وكفلها زكريا، أي ضمها إلى عيال. ولكن لا شك أن الصدقة على الإنسان من أفضل الصدقات لقصورهم واحتياجهم الغالب. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ سلمه الله، ما حكم وضع القرآن الكريم في أجهزة الهاتف التي تسمى سنترال وتعمل أثناء فترة انتظار المكالمة وتنقطع أحيانا دون مراعاة لنهاية الآيات وبدايتها، أفيدونا أثابكم الله؟
والله إني لأسف عظيم أن يجعل كتاب الله لمجرد قضاء حاجة، أي حاجة المنتظر. هل القرآن نزل لهذا؟ لا شك أن الذي وضعوا جزاهم الله خيرا يريدون الخير، يريدون أن يستنى المنتظر إلى كتاب الله عز وجل دون أن يستنى إلى الموسيقى، لأن بعضهم يجعل الموسيقى بالانتظار، لكنهم لم يصيبوا من وجه آخر أن يجعلوا كتاب الله الذي نزل ليتدبروا آياته ويتفكروا الباب لمجرد قضاء الفراغ، فلا أراها. ولأنه ربما يكون الزاهم من غير المسلمين ويكره أن يسمع القرآن، أو من المسلمين الذين يثقل عليهم سماع القرآن. فلذلك أشير على الإخوان الذين يفعلون هذا جزاهم الله خيرا أن يضعوا شيئا من الحكم، وما أكثر ما أكثر وما أحسن أن يضعوا للمنتظر. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من الأسل. هذا طيب، يعني إيش؟ يعني إيش؟ اصبر اصبر. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من الأسل. هذا الزاهم ينتظر اللي أحلى من الأسل. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما معنى ما جاء في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا؟
نعم. من المعلوم أن صفات الله عز وجل ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لقول الله تعالى: ولله المثل الأعلى. المثل يعني الوصف، فإن المثل في اللغة العربية يطلق على الوصف، كما قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسى، مثلها الوصف. فلله الوصف الأكمل. فإذا قلت أن الحديث يدل على ثبوت الملل لله عز وجل فهو ملل ليس كمللنا نحن، ملل ما يحصل به التعب والسآمة وضعف الهمة، لكن ملل الله إن كان الحديث يدل عليه فهو ملل إيش؟ يليق بجلاله عز وجل، ليس فيه أي نقص. وإثبات الصفة التي دل عليه الكتاب والسنة بدون نقص الله تنقص أو نقص واجب واجب. ولذلك لم يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الإشكال الذي يريده كثير من الناس، الغضب. هل تثبتون لله الغضب؟ نعم. طيب، الغضب في الإنسان نقص، لكن في جانب الله كمال. كمال، لأن الغضب في جانب الإنسان حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال حين طلب منه رجل أن يوصيه قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. أوصني. قال: لا تغضب. فردت المرار وقال: لا تغضب. وما أكثر النادمين عند الغضب. الغضب يحمل الإنسان على أن يطلق زوجاته، وعلى أن يكسر أوانيه، بل ربما يحمله إذا كان ممن لا يؤمن بالله للآخر على أن يقتل نفسه كما يفعل المنتحرون. لكن غضب الله غضب سلطان، غضب ملك، غضب من له القدرة على المغضوب عليه. هذا الملل نقول فيه كما نقول في الغضب. إن دل الحديث على ثبوت الله فهو ملل يليق بجلاله لا يشبه ملل المخلوق. نعم.
يقول: لدي قطعة أرض منحة من الحكومة منذ 10 سنوات، كيف تكون زكاتها علما أنها لا تساوي مبلغا كبيرا، وماذا علي لو أخرت زكاتها حتى بيعها بعد سنة ونحو ذلك؟
هذه ليست فيها زكاة، المنح ما فيها زكاة، لأنها ليست أراضي تجارة. والأراضي التي بها الزكاة هي الأراضي التي يبيع فيها الإنسان ويشتري. وأما أراضي جاءت منها أو ورثها من قريب وأبقاها حتى يحتاجها فهذه ليست يد الزكاة، إنما هي على العروض التي يتجه بها الإنسان يبيع ويشتري. طيب.
من حفظه الله ورعاه، الرجاء إذا أمكن إخبارنا برقم الفاتحة الخاص بكم لحاجتنا للمناقشة في بعض المسائل الفقهية والأحكام الشرعية، وجزيكم خيرا. أظن من المثال.
طيب. الفاتحة اللي عندي ما هو بيشتغل لأنه شغل، ولا نشغله إلا عند حاله. فيتصل بنا الإنسان أولا على الهاتف ثم يقول: هناك مثلا حاجة نحب أن نشيرها بالفتح، حين هذه نفتح وفتحنا أديب ما يمكن يخالف ما نرى، يعني ما يمكن أن نفتح بدون أن نأذن له، ونحن لا نأذن إلا بطالع خاص. ولكن الحمد لله الآن موجود من المراسلات عبر البريد، بريد والحمد لله يصل ما في إشكال، والمشافهة أحسن على الهاتف، لأن الإنسان يتمكن من محاورة السائل، قد يأتي مثل كلمة فيها إجمال تحتاج إلى تفصيل، فهي على الهاتف أحسن.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
نسأل الله تعالى أن يعيد أمثال هذه الجلسات على خير، ونحن الحمد لله مشكورون من إخواننا في هذا المسجد الذين يحضرون ويواظبون على الدروس، وهذا مما شجعنا على أن نبقى في هذا المسجد، وأسأل الله للجميع التوفيق والصلاح والإصلاح، إنه على كل شيء قدير.